الفتاة التي شوهت معالم البراءة. لطالما اقترنت الطفولة بالبراءة والصفاء، فنقول عن الأطفال ملائكة، لكن في الواقع يوجد أمثلة حية أن ليس جميع الصغار كذلك. فمنهم من دنس الطفولة بأفعال بعيدة كل البعد عن البراءة، وكذلك كانت ماري بيل التي اعتبرت من أكثر الأطفال المجرمين عنفاً. حاولت بيتي بيل التخلص من ابنتها، لكنها لم تتمكن من ذلك، فأنجبت ماري لتكون ابنة غير شرعية. كانت بيتي نفسها في 17 من عمرها، ولم تكن مستقرة نفسياً، لذلك لم تكن ترغب في إنجاب ماري، حتى إنها حاولت إعطائها لامرأة في الشارع بعد ولادتها. لم تقف محاولاتها عند هذا الحد، إذ حاولت لاحقاً قتلها لأكثر من مرة بحسب البعض من أفراد أسرتها، وكانت طبعاً تسعى لجعل موت الطفلة يبدو حادثاً عرضياً، لكن عائلتها اشتبهت بها عندما سقطت ماري الصغيرة من النافذة، فلم يبدو لهم ذلك حادثاً طبيعياً. وكذلك عندما أعطتها حبوباً منومة وقدمت لها حبوب منع الحمل كحلوى. وعلى الرغم من زواج بيتي في وقت لاحق، إلا أن ذلك الزواج لم يضمن منزلاً هادئاً ومستقراً لماري، فزوج والدتها بيلي بيل كان كثير الغياب عن المنزل، ولديه سجلاً إجرامياً حافلاً. لم تكن حال ماري الأفضل، فكانت تعاني من مرض التبول اللا إرادي، وكانت بيتي تغضب بشكل جنوني وتهين ابنتها بأفظع الطرق. لذا في وسط هذه الأجواء من الضغط النفسي وعدم الاستقرار، بدأت طباع ماري المشاغبة وشخصيتها المضطربة بالظهور جلياً في سن مبكرة، إذ كانت معروفة في مدرستها بالتخريب والكذب، كما وأنها كانت فتاة وقحة تعبر بكل جرأة عن رغبتها بإيذاء الناس. وفي يوم 11 من أيار من عام 1968، تحولت أقوال ماري إلى أفعال، ليكون أول ضحاياها صبي في 3 من عمره. كان يلعب مع ماري وصديقتها وسقط فجأة وأصيب بشدة، وبينما اعتبر الجميع أن الحادث عرضي، كانت ماري التي أسقطت الصبي أرضاً. لم تكن سوى بضعة أيام حتى تقدمت 3 أمهات ببلاغ للشرطة، زاعمات بأن ماري قامت بمهاجمة بناتهن الصغيرات وحاولت خنقهن، لكن لم توجه الشرطة أي اتهامات لماري لعدم كفاية الدلائل. كانت جرائم ماري ستبدأ للتو بالظهور واحدة تلو الأخرى، ففي 25 من أيار من العام نفسه، عثر طفلان داخل منزل مهجور على جثة طفل يدعى مارتن براون وهو يبلغ 4 أعوام، وكان الطفل قد مات مخنوقاً، فلابد أن تكون ماري قد اصطحبته إلى المنزل المهجور حيث قامت بخنقه وقتله. لكن الشرطة اعتبرت موته حادثاً، لأنهم عثروا على علبة حبوب أسبرين قديمة بالقرب من جثته، فظنوا أنه ابتلع بعضاً منها ومات. كانت ماري صاحبة طباع إجرامية منحرفة وغريبة، فلم تكتفي بقتل الطفل، إذ طبيعتها الشريرة دفعتها للذهاب إلى منزله وسؤال أمه عنه. الأم الثكلة أخبرت ماري بأن ابنها قد مات، لكن ماري لم تبالي لدموع الأم المسكينة، فوقفت أمامها ببرودة وعلى شفتيها ارتسمت ابتسامة خبيثة قائلة بأنها تعلم بأن ابنها مات، لكنها تريد رؤيته وهو يرقد في النعش. صعقت الوالدة المسكينة لهذا الطلب، لكنها لم تشك بأن ماري هي التي قتلت طفلها، لذا صرفتها بهدوء. ما الذي سيوقف هذه الفتاة المجرمة؟ ومن سيردعها عن إيذاء الأطفال أكثر؟ إذ إن طبيعة ماري الميالة للتخريب دفعتها إلى اقتحام وتخريب دار حضانة قريب، وهذه لم تكن المرة الأولى، بحيث فعلت ذلك بصحبة صديقتها نورما جويس بيل، وكتبنا على الجدران عبارات من قبيل:
نحن قتلنا مارتن براون.
تم استدعاء الشرطة صباح اليوم التالي إلى دار التمريض، لكنهم ظنوا بأن الكتابات مجرد مزحة سخيفة. وهكذا كانت ماري بعيدة عن الشكوك وفرت بأعمالها الشريرة مرة أخرى. من ستكون الضحية التالية لماري؟ وإلى متى ستبقى بلا عقاب؟ براين كان طفلاً فقيراً، ماتت أمه عند ولادته، وكان يلعب وحيداً بالقرب من منزله حين مرت به ماري وصديقتها وقامتا بخداعه بوعد منهن بشراء حلوى له، لذا تبعهن الطفل المسكين وجعلته ماري يتمدد لتتمكن من خنقه. حاول براين مقاومة الأمر لكنه فارق الحياة وعلى وجهه ملامح زرقاء من شدة الاختناق. صادفت ماري ونورما في طريق العودة شقيقة الفتى وكانت تبحث عنه، وبما أن ماري كانت بطباع إجرامية عنيفة أرادت أن تجد الفتاة شقيقها الصغير ميتاً، لذلك قادتها نحو جثته، لكن تلك الأخيرة قررت البحث عنه في مكان آخر. وإذا اعتقدتم أن ماري قد استنفدت جميع أفكارها الإجرامية فأنتم على خطأ. عادت الفتاتان إلى المنزل لكنهما لم تمكثا هناك طويلاً، فعادتا إلى جثة براين التي كانت هامدة مكانها، وبدأتا بحفر حرف M في بطن الجثة بواسطة موس حلاقة ومقص. حاولتا قطع رجله من منطقة الفخذ لكن فشلتا في ذلك، ثم قمنا بقطع جزء من عضوه الذكري وقصصنا خصلات من فروة رأسه. الفتاتان وجدتا متعة كبيرة في ذلك، وكنا مسترسلات بتشويه الجثة، لكن قاطعهن مرور رجل مع ابنته الصغيرة فشعرتا بالخوف ولذنا بالفرار، وقبل هروبهن نسيتا المقص بالقرب من الجثة. وفي مساء ذلك اليوم عثرت الشرطة على جثة الطفل براين وهو مغطى بالعشب وإلى جانبه يقبع مقص. الفحص الطبي للجثة اقترح أن القاتل ربما كان طفلاً، نظراً للقوة المستخدمة لخنق الطفل التي كانت قليلة نسبياً. هذا الأمر جعل الشرطة البريطانية تراقب وتقوم بإجراء مقابلات مع الأطفال في ضاحية سكوت وود الفقيرة في نيوكاسل، حيث وقعت الجرائم جميعها. كانت نورما فتاة قليلة الذكاء على عكس ماري التي حاولت تضليل المحققين بذكائها ومراوغتها. كانت محاولات إثبات التهمة على ماري ونورما صعبة بالنسبة للمحققين الذين لم يكونوا يملكوا الدلائل الكافية حينها، لكن الشكوك كانت تزداد حول الفتاتين، لذلك تم استجوابهما مرات عديدة، إلى حين ما اعترفت نورما بقيام ماري بكل تلك الجرائم ليتم القبض على الاثنتين بعد جهود كثيرة من قبل السلطات. وفي 17 من كانون الأول ديسمبر عام 1968 برئت نورما من جميع التهم وأدينت ماري بالقتل مع مسؤولية محدودة عن أفعالها كونها طفلة، وأصدر الحكم بعد تشخيص دقيق لحالتها من قبل أطباء نفسيين عينتهم المحكمة، حيث تم تشخيص حالتها على أنها أعراض كلاسيكية لشخصية سيكوباتية معادية للمجتمع، وأنها تشكل خطراً شديداً على الأطفال الآخرين. كانت ماري سجينة مشاغبة، وكانت زيارات والدتها لها تزيد من حدية تصرفاتها، فتلك الأخيرة حاولت استغلال قضية ابنتها من أجل كسب استعطاف ورواج إعلامي. وفي عام 1980 أطلق سراح ماري بيل بعد 12 عاماً من الاحتجاز، ومنحت هوية جديدة من أجل عدم الكشف عن ماضيها وإعادة دمجها بالمجتمع من جديد. أصبحت ماري بعد فترة أماً، حتى في عام 2009 أفيد بأنها أصبحت جدة. في الحقيقة شخصية ماري بيل تغيرت تماماً بعدما أصبحت أماً، فانطفأت جذوة ذلك الكره العميق الذي تكنه للمجتمع، وقررت أن تعيش بقية حياتها بهدوء وسلام كأي أم عادية، بعيداً عن شبح الذكريات القاتمة التي طغت على طفولتها. شكلت قضية ماري بيل صدمة للمجتمع البريطاني والعالمي ككل. فتطرف شخصيتها الجرمية أثار تساؤلات العلماء والباحثين، وقد احتلت عناوين الصحف نظراً للأذى الفادح الذي ألحقت أطفالاً آخرين به وأنهت حياتهم بأفظع الوسائل والطرق. بث وثائقي عن الفتاة المجرمة، ونشر كتابان عنها تناولا ماري وجرائمها والطفولة القاسية التي عانت منها الفتاة من اغتصاب واعتداءات جنسية تعرضت لها في عمر صغير. وقد كشف لأول مرة بأن والدة بيل كانت تجبرها على ممارسة علاقات مع رجال كبار من أجل المال. وبقيت ماري سيرة شغلت الرأي العام بشخصيتها وبعنفها المفرط، وعرفت على أنها شوهت معالم الطفولة لتكون من الأخطر. وبينما قضت ماري حكمها في السجن، بقيت نورما حرة طليقة. فأنتم، هل تعتبرون أن ماري كانت المسؤولة الوحيدة عن كل تلك الجرائم؟ أم كان من غير المنصف بأن تبقى نورما خارج القضبان؟